بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعته تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، أي الملائكة تقول، يعني صلاة الملائكة هو الدعاء. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث ديت يعني أظن كنت قرأتها المرة اللي فاتت على ما أذكر يعني، لكن يعني الشاهد هي أنها تضعف على صلاة الجماعة. طبعا من هذا الحديث أخذ الجمهور على أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة، ومنهم الشافعية، ومن هنا ومن أهل العلم كالحنابلة وغيرهم من ذهبوا إلى وجوب الجماعة، وبعضهم ذهب إلى وجوب الجماعة في المسجد، فالمسألة فيها كلام كثير. لكن الشاهد هنا ليس الأمر الفقهي الآن، الشاهد هو أن صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، ولا ندري ما الدرجة، يعني فضل الله واسع. وفي حديثنا آخر 25، فلذلك يعني ننتبه إلى ذلك ونحافظ على صلاة الجماعة، على الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ثواب. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن، وكان ضريرا لا يرى، لا يعني لا يبصر، وقال رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، حشرات المؤذية والتعابين والعقارب وغير ذلك، والسباع الحيوات المفترسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا يعني تعالى. الشاهد في الحديثين طبعا يعني الأعمى مرفوع عنه الإثم إذا صلى في بيته، يعني الأعمى غير مطالب بصلاة الجماعة إذا لم، والأعمى من أهل الأعذار. طيب الحديث معناه إيه؟ اختلف الفقهاء في هذا الحديث، ناخد بس الملمح التربوي يعني. كما ذكرت مرارا أننا ليس في درس فقهي، فالبعض الفقهاء أخذ منه على ظاهره كأنه أن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، بما أن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى. ولكن الجمهور بل بالإجماع الأعمى من أهل الأعذار، فكيف يكون وليس له من يقوده وتوجب عليه الصلاة في المسجد وفيه أذية له؟ فالذي أخذ على ظاهر الحديث قال بالوجوب، والقول الثاني هو قول الجمهور، ويعني راجع من أراد منكم التوسع في هذه المسألة يقرأ شرح الإمام النووي عليه رحمة الله لهذا الحديث. فالمعنى كما قال الإمام النووي، أو إحدى أوجه تفسير المعنى، أنه كان يريد أن يصلي في البيت ويأخذ أجر الجماعة في المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ما لبس أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أنه إذا أراد أن يصلي يأخذ صلاة المسجد فليصلي في المسجد.
فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. فأجب؟ قال: أي فأجب إذا أردت أن تأخذ الصلاة، أجر الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد. هذا هو تفسير الحديث 82 1082 1083، هذا تفسير على قول الجمهور. أما القول الثاني الذي يقول بالوجوب فيفسرونه على ظاهره. يعني هذين المسألتين يعني توضح لنا المعنى، لأن الأعمى كيف يفعل؟ يعني كيف يكون أعمى؟ لا أحد يقوده، الشريعة لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. فتكليفه بالوجوب والإثم إذا لم يصلي في المسجد وهو لا يوجد من، لا يجد من يقوده، هذا فيه تكليف بما لا يطيق. لكن الشاهد هو حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حرص ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه على أن يصلي في المسجد وهو كفيل ولا يبصر. يعني الأمر فيه، يعني فيه همة عالية وحرص شديد من الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف، أي أرجع، أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. مين بقى دول اللي هم ما صلوش مع الجماعة؟ برضو بعض الفقهاء أخذ من هذا الحديث من ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة على تارك الصلاة في المسجد، فإذا الصلاة في المسجد فيها وجوب. لكنه أيضا يرد عليه كما رد الإمام النووي بأن بالإجماع فعقوبة تارك الصلاة في المسجد ليست التحريم، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف الناس في عهده عن صلاة الجماعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق عليهم بيوتهم. طيب من هذا الأمر فيه هنا للتنفير الشديد؟ طيب من المقصودون من هذا الحديث؟ من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت عقوبتهم أن يحرقوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ المنافقون، أي الذين تركوا الصلاة مع الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق عليهم بيوتهم، ولكن لولا أو خشية أن يقول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الجمهور على هذا الإيه؟ هذا الأمر. البعض من أهل العلم أخذ الحديث على ظاهره كما قلت لكم، هو السابق له، وقال بوجوب الجماعة في المسجد، وبعضهم كالحنابلة قالوا بوجوب الجماعة في المطلق، ليس شرطا أن تكونوا في المسجد، أن تكون في المسجد. وبعضهم قال بأنها فرض كفاية، بعضهم قال بأنها فرض عين كالحنابلة، ولكنها ليست واجبة في المسجد، بل مطلق الجماعة هو المطلوب. الأمر فيه تفاصيل كثيرة فقهية، لكن الشاهد أيضا هو حرص، أو في وعيد وفي نوع من طب اللي تخلف عنها فالنبي يحرك على بيته. طيب ده المنافق، فأنت كمان ما تتشبهش بالمنافق أصلا، يعني الأمر فيه ترهيب شديد. يعني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. سنن الهدى السنن التي تهدي الإنسان إلى الجنة، سنن الأنبياء، سنن الصالحين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنن التي تهدينا إلى الطريق الصح الصواب، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، المتخلف لتأخر، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هو ده الشاهد بقى الحديث اللي فات، إن مين اللي كان بيتخلف عن الجماعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي كان يحرق عليهم بيوتهم، قول ابن مسعود، إلا منافق معلوم النفاق. كان المنافقون هم الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما كانش حد تاني بيتخلف عن صلاة الجماعة أصلا، من أهل من الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني اتنين يسندوه، مش قادر يمشي فيهادى بين الرجلين، يعني في اتنين من إخوانه، واحد ماسكه من كتفه ده وواحد ماسكه من كتفه ده من شدة تعبه، حتى يقام في الصف، مش حتى يقوم، حتى يقام، يعني يقفوا في الصف، لا يستطيع أن يقف من شدة تعبه، فكانوا لا يتخلفون، كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فلا نتشبه بهذا، لا نتشبه بهم، بل نحرص على صلاة الجماعة في المسجد. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى في الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. يبقى من سنن الهدى أنك تعمل إيه؟ تصلي في المسجد. طبعا الكلام هنا خاص بالرجال، النساء ليس لا يجب عليهم صلاة في المسجد أصلا، بل صلاتها في بيتها خير لها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، البدو اللي هو ضد الحضر، اللي هو عكس الحضر، إن هم في الصحراء يعني، لا تقام فيهم صلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. الذئب، الذئب احنا بنسميه عندنا في مصر الديب، وأيضا يقال في الخليج الذيب بتسهيل الهمزة، وهذه لغة من لغات العرب، ذئب وذيب. أن يأكل القاصية من الغنم، يعني صعب أن الديب يهاجم أو الذئب يهاجم لو صعب أن الذئب يهاجم القطيع كده، هو بيدور على غنم معز أو خروف أعزكم الله ماشي لوحده كده متخلف عن القبيع، عن القطيع، يهجم عليه عشان ما فيش حد إيه يعني، لا 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 تحاول باقي الماعز أو باقي الخراف أن تنطحه أو أي ذلك، بيدور على اللي ماشي لوحده. فأنت إذا انفردت استحوذ عليك الشيطان كما يستحوذ الذئب على الغنم، على الغنمة القاصية. فاحرص، النبي يقول لو أنتوا ثلاثة قيموا صلوا في مكان شغلي بعيد عن المسجد، أنتوا الثلاثة صلوا، طب اثنين صلوا، صلوا جماعة، صلوا جماعة، حافظوا على صلاة الجماعة. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ثواب، ثواب وفضل ربنا سبحانه وتعالى واسع. فاحرص على صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي رواية الترمذي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجماعة في العشاء في جماعة، من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة. يعني إذا صليت الجماعة الفجر والعشاء في جماعة فكأنك أخذت أجر قيام إيه؟ قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا سبق من اللقاء السابق أو اللي قبل. العتمة اللي هي العشاء، العشاء لأنها تبقى في ظلام الليل، حتى احنا بنقول في العامية إيه؟ ده الجو ظلمة إيه؟ عتمة، كحل، إن الكحل لونه أسود، والعتمة هي شدة السواد، هي العتمة بفتح العين والتاء. لو نعلم الناس ما في العتمة والصبح من فضل وأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني مش قادرين يمشوا هيحبوا على الأرض كده، هيمشوا على ركابهم عشان يصلوا العشاء والإيه والفجر فين؟ في المسجد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طبعا الفجر والعشاء ليه على المنافقين؟ بيقولوا الليل، الليل سترة، الليل ايه؟ سترة، والنهار له عينين. فالمنافقين كانوا يصلوا الصلوات النهارية أمام النبي وأمام الصحابة عشان الناس شايفينهم، أما في الظلمة بالليل محدش شايف، فكانوا يتخلفوا عنه. قيل على نفسه. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث في ملمحين اثنين مهمين جدا. الملمح الأول: الكثير منا يطيق تطوق نفسه للجهاد، بس لو يفتحوا الحدود، بس لو سبنا على اليهود دول وانا هجاهد واعمل. خد بالك ان انت اللي في ايدك الان انك تحب، طبعا لا اقلل من شان الجهاد، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الجهاد في سبيله، لكن الفكره ايه بقى؟ انت اصلا مش قادر تجاهد نفسك وتصلي الصلاه على وقتها، ولست قادرا ولا مستطيع ان تبر والديك، أنت بر والدك، فكيف تريد أن تجاهد في سبيل الله؟ أنت مش قادر تقهر نفسك أو ترغمها إنها تصلي الصلاة في وقتها أو إنها تسمع كلام أبوكم، يبقى هترغمها إن هي تقتل في سبيل الله؟ هتفر أمام العدو، مش هتقدر أصلا. الجهاد مش دعوة يعني كده، مش حمية وخلاص يعني. الأمر محتاج تربية. وكلنا يرى الآن يعني إخواننا يعني المرابطين في غزة، نسأل الله عز وجل رب أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، نجد أنهم رابطوا أولا في ميدان العبادة والتربية قبل أن يرابطوا على الصور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فأنت كده لما صليتش وقع منك ركن من أركان الإيه؟ أركان الإسلام. والبيت اللي بيقع منه ركن بيتهدم. البيت اللي بيقع منه ركن بيتهدم. فلا تهدم بيتك. حافظ على الصلوات. حافظوا على الصلوات. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى أحد أسباب عصمة الدماء هي الإيه؟ الصلاة. ويعني لا تقتل مصليا، انتبه، احذر شديدا، الدماء خطيرة. والحديث هذا فيه إشكال، لأن حتى بعض الجماعات التكفيرية بتاخده وتوسعه في المعنى. الحديث فيه خلاف شديد جدا في فهم معناه. ما المقصود بالناس هنا؟ يعني هل انا قاتل النصارى حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، يعني ولو ما شهدوش لا اله الا الله وما صلوش اقتلهم؟ لا، مش معناه كده. مقصود بالناس هنا مشرك قريش، وهذا هو القول المشهور في المساله، ان الناس هنا اللام والالف واللام هنا للعهد، معهود بيهم معين. مش موضوعنا عشان ما نخشش في مسائل اكبر مننا واكبر من الدرس، لكن انا بس بوضح المعنى المقصود العام يعني، وان عشان بوضحه عشان لا يفهم عكسه. إن هو أنت حاجة من اثنين، يا تشهد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يا إما أقتلك. وطبعا الكلام ده مش منوط بيه إحنا، ده منوط بيه ليه؟ يعني أهل السلطة مش إحنا. ثم الأمر مش معناه على ما هو إيه؟ على ما يفهمه البعض ممن نحى به منحى ليس فيه، لأن طبعا معروف إن المسلمين لما كانوا بيفتحوا البلد كانوا بيقروا اهل الكتاب من اليهود والنصارى على ايه؟ على دينهم. طيب مش هيسلموا بيدفعوا الجزيه؟ طبعا احنا دلوقتي اللي بندفع الجزيه، صلى الله عليه وسلم رب السلام على. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقال: انك تاتي قوما اهل كتاب، من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المقصود بها هنا الزكاة، لأن هنا الصدقة حينما تطلق تأتي بمعنى الزكاة أو بمعنى الصدقة اللي هي المندوبة المستحبة. لكن هنا النبي قال إيه؟ فأن الله تعالى افترض عليهم، فدل على أن المقصود بالصدقة هنا هي الزكاة الواجبة ذات الأنصبة المعروفة. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالي وكرائم أموالهم، يعني ما تجيش ما تاخد منهم زكاة الزرع، تاخد أفضل زرع، ما تجيش تاخد منهم زكاة الغنم أو الأنعام أعزكم الله، أو واخد أفضل إيه؟ أخد النقع الحلوب اللي في القطيع كله، ما ينفعش. ما تاخدش كرائم الأموال، يعني خد العادي. فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني اللي يترك الصلاة يقع في الشرك والكفر. وذلك طبعا كما هو معلوم هات معنا دلوقتي نعلق عليه مسألة حكم ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي بيننا وبين المنافقين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طبعا الأحاديث دي كلها فيها خلاف في المسألة، وهنقرأ الخلاف تحت، يعني إيه معنى ترك الصلاة كفر. قال فإن تركها منكرا لوجوبها يقول لك أصلا ربنا ما فرضش علينا الصلاة، أنتوا بتألفوا ماشي، لو قال كده فالحديث على ظاهره يعني اللي يتركها كافر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس وقد اختلف العلماء فيه، فمذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، يعني يعرض عليه التوبة اللي هو مين أهل السلطة، فإن تاب وإلا قتلناه، من اللي يقتله مش إحنا، الحاكم، حدا يقتل بالحد، حدا شرعي كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف، يعني الزاني المحصن بيقتل بالرجم أما ده يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر، يعني يتعاقب بعقوبة يحددها الحاكم، العقوبات التعزيرية اللي هي العقوبات اللي مش منصوص على مقدارها في الإيه؟ في الإسلام يعني، ويحبس حتى يصلي، إن محبوس لغاية ما يصلي، لو صلى يفرجوا عنه. تمام كده؟ يعني المسألة اللي مختلف فيها مش دورنا هنا إن أنا أقام عليه الحجة إنه كافر ولا مش كافر، بس النقطة مهمة جدا، هو مين اللي يقبل على نفسه إنه يكون إسلامه محل اختلاف بين العلماء؟ فريق نقول أنه كفر وفريق نقول أنه مسلم، لا ده مختلف فيه، لا ده كافر، لا ده مش كافر، يعني العاقل لا يترك دينه لمثل هذه الأمور بل يحافظ على الصلاة. فترك الصلاة أمر خطير، فأنت على شفا هلكة من دينك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت قد أفلح وأنجح نجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا، يعني ما ركزت في صلاته، سرح في صلاته مش مظبوطة، يعني زي ما بنقول كده هو ناجح بس جايب 60%، جاب 51%، لا يعني يكمل النقص يجبر منين؟ من الصلوات يعني اللي النوافل، فلذلك النوافل مهمة لأن هي تتمم لك إيه؟ الفريضة. باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. نقف مرصوصين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يعني بيتم الصف الأول وبعدين يكتمل يرجعوا للصف الثاني. ويتراصوا إزاي؟ يعني يقفوا مفروضين كده. عمركم شفتوا عرض عسكري في أي مكان في العالم ولقيت الجنود واقفين متبعصرين كده؟ يقفوا واقفين، ما انتش عارف اصلا كلهم حجم واحد، مفيش واحد بدين وواحد نحيف في الروضه العسكريه، وتلاقيه واقف كده ايه الصف شكله كده ايه جميل. فبالكم بقى بصفوف الصلاه وهي اولى الصفوف التي تؤدى سوا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا يستهم. لو يعرفوا فضلهم ثم لا يجدوا الا ان يستهموا عليه لعملوا ايه؟ يستهموا، يعني يعملوا عليه قرعه عشان يشوف مين اللي هو في الصف الاول او مين اللي هيز. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. خير صفوف الرجال اولها اللي هو قريب من الامام، وشرها مين؟ الاخر. زمان كانوا النساء بتصلي مع الرجال في المسجد، مفيش حواجز، يعني كانت الرجال وبعدين مسافة وبعدين النساء ورا. فكانت النساء شر الصفوف اللي جاي في الآخر. هو إيه ليه خد الشر؟ أو ليه يعني هنا قل أجره جدا؟ لأنه كان في آخر الصف، كان متأخرا، ثم أنه قريب من النساء. وكذلك الصف الأول من النساء قريب من الرجال. فلعل امرأة أو رجل غير سوي أو فيه ما فيه ينظر إلى النساء أو تنظر النساء إلى الرجال أو غير ذلك. الشاهد هو هنا في الحديث إيه؟ أنك تصلي في الصف الأول وتأتي مبكر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم، يعني متأخر يعني بيصلوا في آخر الصفوف، طبعا اكيد في ناس جت في اول الصف، ما عشان يبقى في اخر لازم يكون في اول، فهو بيتكلم مع الذين اتوا متاخرين. فقال لهم: تقدموا فاتموا بي، او كانوا بعاد عن الصفوف شويه، قالوا قدموا اتموا بي، يعني شوفوني بصلوا ازاي وصلوا زيي. وليأتم بكم من بعدكم. طب واللي ورا مش شايفني يعمل ايه؟ يقال يشوفوا انتوا بتعملوا ايه، ده مش شايف الامام. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تفضل تتأخر لغاية ما يأخرك الله، تتأخر بإرادتك لغاية ما يجيلك التأخير غصب إيه؟ غصب عنك. فأحرص على أن تكون من الإيه؟ ممن يصلي في الصفوف الأول. وعن أبي مسعود وأبو مسعود البدري، وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه. المنكب اللي هو مفصل الكتف مع اللي هو اخر العضد، اللي هو من عند الكتف عفوا، من عند اخر عظمه العضد لغايه الرقبه، اللي هي الاكتاف، الجزء العرضي في الصلاه. فيقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بيمسح مناكبهم يعني عشان يخليهم واقفين وقفة عدلة متساويين يعني. ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلافكم في الصف هيؤدي إلى تنافر في القلوب، وده معروف. أنت لو بتحب حد بتقرب منه، لو كرهه تبقى مش عاوز يقف جنبك ولا يقرب منه. فالصلاة بتخليك إيه؟ الصلاة بتخليك ايه؟ تتعلم ان انت تحب اخوك، وتخليك ما تعاديهوش. هو انا هتخانق معاه وراح اقف جنبه في الصف؟ يعني لو لقيت جنبه مكان في الصف هسيب المكان واروح اصلي في مكان تاني ولا اعمل ايه؟ فالمحافظة على تسوية الصفوف تذهب ما في القلوب من ايه؟ من ضغائن او من احقاد او من مشاكل او غير ذلك. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين يكونوا وراءه هم مين؟ أولو الأحلام والنهى. قول الأحلام يعني اللي بالغين العقول، اللي بالغين الحلم، والنهى اللي هي العقل، العقل. النهى اللي هي العقل يعني عاقلين، ثم الذين يلونهم يعني اللي أقل منهم واللي أقل منهم. طب ده في دليل على إيه؟ أنا جيت بدري وأنا صغير في السن، وأهل العلم وأهل النهى جايين متأخر، الأحقية ليا في الصف الأول. الحديث فيه دليل أو فيه إرشاد إلى أن أولي الأحلام والنهى وأهل العقول وأهل العلم يجب عليهم أن يأتوا مبكرين ويكونوا هم أصحاب الصفوف الأول. مش معنى الحديث أن هم يجوا متأخرين وبعدين يعملوا إيه وبعدين يروحوا يقفوا هم في الأول، لا، معناه أن هم يجوا فين؟ يجوا في الأول، يأتوا مبكرا ويكونون في الصفوف الأولى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. بيأمر الصحابة يقول لهم سووا إيه؟ صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أي مما يتمم صلاتك هي إيه؟ تسويتك للصف. تمام؟ وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يعني هذا إيه؟ يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن معاني إقامة الصلاة هي إيه؟ يعني إنك تقيم فروضها وسننها، السنن بتاعتها. ومما أنت مطالب بأن تقيمه أيضا هو إيه؟ هو تسوية الصفوف. وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، يعني نظر إليهم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى من وراء ظهره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ليك ويرى ما وراءه صلى الله عليه وسلم. أول ما شافهم مش واقفين صح، التفت إليهم بوجهه بعدما رآهم بظهره صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إيه؟ أقيموا صفوفكم وترصوا. وفي رواية البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طبعا مش هيلزق المنكب، هو هيلزق الكتف، المقصود بيه اللي هو المنكب اللي هو الجزء اللي بالعرض، لكن الكتف اللي هو آخر جزء يعني ما بين العضد والرقبة، حتى اللي في الطرف هو ده اللي هيلصق يعني. بس ده كده يعني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني أنت لو ما صفتش الصفوف ربنا يخالف بين وجوهنا، نسأل الله عز وجل ألا يخالف بين وجوهنا. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القدح اللي هو السهم اللي بيتحط في النبلة أو في القوس وينضرب، بتلاقي السهام كلها متساوية، يجي صاحبها عشان يعملها يقعد يعمل فيها يبريها ويسويها ويسوي الحرف بتاعها تكون شكلها متناسق كده. لا يوجد سهم معوج، السهم المعوج لا يصل إلى الهدف، فالسهام تكون مالها؟ تكون منضبطة. فالنبي كان بيساويهم زي ما يكون واحد بيساوي السهام كده وبإيه؟ وبيظبطها، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص بقى اتعودنا إن إحنا نقف صح من غير ما يقف هو صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ويعلمنا. عقلنا عنه يعني خلاص استوعبنا الأمر. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، وقف خلاص في الإمام في المحراب وخلاص هيكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف طالع بره كده وصدره بارز عن الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى عن رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف. لما نقول رضي الله عنهما يبقى هو وأبوه صحابي، يعني البراء بن عازب رضي الله عنهما يعني هو صحابي سيدنا البراء، وأبوه سيدنا عازب أيضا صحابي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف. يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني بيمشي ما بين الصفوف ويقعد يبص على كل صف كده مظبوط ولا لا، ده معنى كلمة يتخلل إيه؟ الصف. بيفتش على الصفوف من ناحية إلى ناحية، يعني يذهب يذهب خلله، يذهب خلله يعني يذهب خلله يعني يعالج الخلل اللي فيه، ماشي؟ ويمسح صدورنا ومناكبنا، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. لينوا بين إخوانكم يعني لما واحد يجي ياخد بإيدك ويشدك عشان تعدل الصف ما تحجرش جسمك معاه، روح معاه، أنا بشد اللي جنبي عشان أعدل الصف، يلين معايا عشان أعدل الصف، ولا تتركوا فروجات للشيطان، الشيطان بيقف في الفروجات دي ويحرش من الناس ويفسد علينا صلاتنا. طب من وصل صفا تحرك خطوة من أجل أن يصل الصف وصله الله، ومن ابتعد من أجل أن يقطع الصف قطعه الله عياذا بالله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوها يعني وقفوا عدل يعني، وقاربوا بينها، ما تخليش الصفوف بعيدة قوي، جيش 3 متر بين الصف والصف، وحاذوا بالأعناق، خلي يعني بالأكتاف، الأعناق هناك نهاية عن الأكتاف. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف ديت يعني غنم، خراف أو ماعز صغار، ماعز سود صغار موجودة في اليمن، حجمها صغير كده ولونها يسود، فالشيطان بيبقى بيتصاغر إلى أن يكون مثل هذه الغنم ويدخل ما بين الصفوف، فضيقوا هذه الفروجات على الشيطان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم اللي هو الأولاني ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، يبقى آخر صف بس هو اللي في النقص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ميامن الصفوف الحديث فيه رواج مختلف في توثيقه، والبعض ضعيفه والبعض يحسنه، فعلى صحة الحديث وهو قول الأغلب أنه حديث صحيح، كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله العبرة بقربك من الإمام. يعني أنا لو رحت النهاردة لقيت 5 واقفين و6 واقفين ورا الإمام والإمام في منتصفهم، فأنا أقف على اليمين. طيب مثلا جيت كواحد كمان يقف على اليمين، طب لأن اليمين كبير قوي والإمام مش منتصف الصف، يعني معدل مثلا 2-6 مثلا، يعني في 2 والإمام واقف قدام رقم 2 وفي 5 على او 4 على يمينه، لا اقف على اليسار عشان اضبط الصف، والحاله دي تكون اولى. يعني عندنا معيارين، توسط الامام وميامن الصفوف. اذا كان التيامن يذهب بتوسط الامام يسيرا احضر على احرص على اليمين، اذا كان وقوفك في اليمين سيؤدي إلى إبعاد توسط الإمام ويكون الأمر فاحش، فقف على اليسار واجعل الإمامة متوسطا، الله أعلم. وعن البراء بن رضي الله عنه بن عازب رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، يعني لما كان النبي بيخلص الصلاة كان بيقبل إيه بوجهه على ناحية اليمين، فسمعت يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. بيحكي بقى إن النبي كان بيدعو هذا الدعاء بعد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام، اللي قلتها من شوية، خلوا الإمام في الوسط وسدوا الخلل، وسدوا ليه الخلل. باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينها. عندنا نوعين من السنن، سنن راتبة وسنن غير راتبة. الراتبة يعني المترتبة والتي لها علاقة مش مطلقة، في مرتبة رواتب وفي مطلقة. الرواتب اللي هي ثابتة ومرتبطة بعمل محدد، يعني أنا بصلي سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب. طب الصلوات المطلقة بقى زي إيه؟ زي ركعتي الوضوء، زي ركعة الطواف، زي ركعتين حته المسجد، زي ركعتين الاستخاره، زي ركعتين قضاء الحاجه، كل هذا. تمام، يبقى الصلاه الراتبه اللي هي مع الفريضه. عن ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عابد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعه تطوعا غير فريضه الا بنى الله تعالى له بيتا في الجنه، او الا بني له بيت في الجنه. اللي يصلي في اليوم 12 ركعه من غير الفريضه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنه. بعض العلماء يقول هذا الحديث على اطلاق، يعني لو صلى 12 ركعه في اي وقت، يعني لو صلاهم في قيام الليل. وبعضهم يخص بالراتبه، يعني ايه بقى؟ يعني إيه؟ ولذلك الامام النووي جابه هنا فين؟ جابه مع سنن الرواتب. هيجي معانا دلوقتي هنوضح مكانهم بالظبط. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعه، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. دول مجموعهم كام؟ 6 10. دول مجموعهم كام؟ 10. ما جابش فيهم هنا ركعتين الفجر في الحديث ده، ما جابش فيهم ركعتين الفجر. طيب الحديث بقى اللي هو 12 اللي فوق، في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على هذه ال 12 ركعه، او وصى ب 12 ركعه ثانيين. فين بقى؟ 4 قبل الظهر واثنين بعده، ادي كده 6، واثنين بعد المغرب ادي كده 8، واثنين بعد العشاء ادي كده 10، واثنين قبل الفجر كده 12. يعني انت ممكن تصلي 12 بالطريقه دي. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه. قال: في الثالثه لمن شاء. يعني انت متاح ليك تصلي ما بين كل اذانين. ايه هما الاذانين المقصود بيهم؟ الاذان والاقامه. باب تاكيد ركعتي سنه الصبح. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، لا يتركهم، وركعتين قبل الغداء، الغداء اللي هي الفجر او الصبح. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا، يعني محافظ عليه جدا، اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كان بيحافظ على ركعتين الفجر جدا. وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتين دول مقصود بيهم السنه مش الفريضه. فما بالكم بالفريضه اصلا. والفريضه افضل من السنه. من تقرب الي عبدي بشان احب الي مما افترضته عليه. وفي روايه: لهما احب الي من الدنيا جميعا. وعن ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه، يعني يخبره يعلمه بوقت، يعني ليؤذنه بصلاه الغداء للفجر. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه. سيدتنا عائشة كانت عاوزة حاجة تسأل سيدنا بلال على شيء، فكلمته شغلته حتى أصبح جدا، أصبح جدا يعني الوقت النهار بدأ يدخل، يعني وقت الفجر بدأ يظهر قوي. فقام بلال فآذنه بالصلاة، عرف النبي أنه هيأذن، وتابع أذانه وأذن بلال أذن. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجش من بيته. فلما خرج صلى بالناس، لما النبي خرج بقى صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جن. أنا اللي خلاني أتأخرت إن ستنا عائشة سألته عن حاجة معينة فتأخر، وأنه أبطأ عليه بالخروج، وأن النبي أبطأ عليه في الخروج، تأخر أيضا في الخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، يعني لما أنا بقى عائشة أخرتني وأنا جيت قلت لك أنت تأخرت كمان على إيه صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا يعني بيقول له، يقول للنبي: أنا تأخرت عليك بسبب إن ستنا عائشة أخرتني، ولما أنا جيت أذنتك بالصلاة وأعلمتك اتأخرت برضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، يعني صليتهم الوقت خلاص، يعني كان ايه قرب. فقال: لو اصبحت اكثر مما اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما. يعني النبي كان بيحافظ عليهم جدا، لو الوقت ضاق معاك بس لسه الوقت ما خرجش، بس الوقت معاك يسمح انك تصلي السنه وتصلي الفجر، صلي السنه. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ ما يقرأ فيها وبيان وقتها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، ركعتين خفيف. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما. فيخففهما. هي الفاء الثانية مش مشكلة المفروض يعني. حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ بتشك إن هو أرى الفتحة أصلا من سرعة ما إيه؟ ما قرأ فيها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. ويخففهما يعني ما اعرفش مشكلة ازاي بضمتين يعني اللي عندي وراجع الاول. وفي روايه إن اذا طلع الفجر يعني ان شاء الله كان بيخففها جدا صلى الله عليه وسلم. حتى ايه يعني يصلي ركعتين الفجر لما يطلع الفجر او يعني لما يعني وقت الاذان يدخل يعني لو المؤذن يؤذن وقت والوقت يدخل كان صلى الله عليه وسلم ايه يصلي الصلاه لكن ايه يخففهم. ماشي وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين صلاة الليل كان صلاة ركعتين ركعتين. ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه يعني لسه الأذان مسموع بسرعة أي لقرب صلاتي من الأذان. المراد هنا الإقامة المعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت وده معناه أنه كان بيسرع فيهم جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما ده في السنة يعني حتى الفجر ليس السنة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. وفي الآخرة الآية الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين الآية اللي فيها دي ماشي واللي هي في قول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر ماشي. وفي رواية في الركعة الثانية في الآخرة التي هي الركعة الثانية يعني يقرأ في ابن آل عمران تعالوا إلى كل آل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. وعن ابن عمر قال رمقت النبي رمقت يعني كان بيراقبه بعينه تتبعته يعني رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. اكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الخميس الجاي يكون وقت عرفة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على عرفات العام وأنتم بخير. تقبل منا منكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.